واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 65.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
ملحق بانوراما الظهور، تقدم العنوان الأول: دجال سجستان. في 7 أجزاء، وانتقلت إلى العنوان الثاني حوزة الحمير، وأعني بالحمير الحمير البشر، إذ أن الحمار الحيوان لا نستطيع أن نلومه، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. الجزء 4 من هذا العنوان، تقدم الكلام في الأجزاء السابقة عن ميزان نزن به الذين يقولون نحن مراجع دين العترة الطاهرة، الذين يقولون نحن فقهاء دين العترة الطاهرة، لا شأن لنا بالذين لا يدعون هذا الادعاء، إنما كلامنا مع هؤلاء الذين يقولون من أنهم نواب صاحب الأمر، من أنهم علماء دين محمد وآل محمد. هناك ميزان، الميزان قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا عليه في بيعة الغدير. مر الكلام في الميزان الذي يجب علينا أن نزن به هؤلاء. هناك تقسيم قرآني واضح لرجال الدين، مجموعة رجل الدين الإنسان. الآية 2 بعد البسملة من سورة الجمعة يتلو عليهم آياته، هؤلاء هم، هذه مجموعة رجل الدين الإنسان، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المجموعة الثانية مجموعة رجل الدين الحمار، إنها الآية 5 بعد البسملة من السورة نفسها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لابد أن نلتفت إلى أن رجل الدين الحمار بحسب القرآن يحمل معلومات صحيحة، مثل الذين حملوا التوراة، التوراة هنا هي التوراة الصحيحة. مراجع النجف وكربلاء لا يحملون في أذهانهم معلومات صحيحة، المعلومات التي في أذهانهم معلومات خاطئة أخذوها عن الذين سبقوهم، وهم كلهم طوسيون على المذهب الطوسي. المذهب الطوسي مذهب شافعي بامتياز، مذهب شافعي معتزلي مرجئي بتري، والشيعة على هذا المذهب، ليسوا على دين العترة الطاهرة. الحقائق يمكنكم أن تجدوها في برامجي التي تبث عبر هذه الشاشة، والتي تتوفر أيضا على الشبكة العنكبوتية. طلبت من أبنائي وبناتي في حلقة يوم أمس إنني أتحدث مع شباب شيعة قائم آل محمد، مثلما علمني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أين أنتم عن الأحداث؟ أنتم وأنتم أنتم شباب شيعة قائم آل محمد، أين أنتم عن الأحداث؟ فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل، وحديثهم مثلما قالوا لنا صلوات الله عليهم، حديثهم يحيي القلوب، حديثهم حياة القلوب. في الحلقات المتقدمة عرضت بين أيديكم نماذج من الأسماء البارزة في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وما تفرع عنها في أي مكان في العالم. عرضت بين أيديكم أستاذ المراجع النائيني ميرزا حسين النائيني المتوفى سنة 1355 للهجرة. عرضت النائيني وتلامذته من كبار المراجع، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وعرضت الخوئي وأشرت إلى تلامذته الذين هم من كبار المراجع في أيامنا هذه، وانتقلت إلى محمد باقر الصدر وأشرت إلى تلامذته أيضا لأنهم على منهجه، وذكرت لكم محمد الشيرازي وكيف يوجه الشيعة إلى فكر اللعين النجسي سيد قطب لعنة الله عليه. قطعا تلامذته أتباعه يتبعونه لأنهم على المنهج وما تبرأوا من منهج الضلال هذا. وطلبت منكم أن تعدوا جدولا، هناك عنوان لمجموعة رجل الدين الحمار وهناك عنوان لمجموعة رجل الدين الإنسان، وأن تصنفوا الذين يتم عرضهم في هذه الحلقات. استمروا في هذا الأمر حتى لو انتهى البرنامج، فليكن معكم دفتر ملاحظات صغير تعدونه لهذا الأمر أينما واجهتم معمما طوسيا، أينما قرأتم كتابا لطوسي من الطوسيين فحاكموه، حاكموه، هل هو من مجموعة رجل الدين الإنسان أم من مجموعة رجل الدين الحمار، حتى لا تخدعوا كما خدع أجدادكم وآباؤكم، لقد خدعوا أسلافنا الماضين، خدعوا أجدادنا، أجدادنا خدعوا آباءنا وهم لا يعلمون، آباؤنا خدعونا وهم لا يعلمون ونحن لا نعلم أيضا. هذا هو دين الضلال، هذا هو الدين الذي يتناقض مع دين العترة الطاهرة بدرجة 100%. مما عرضته بين أيديكم في حلقة يوم أمس، عرضت حديثا لمحمد الشيرازي وهو يوجه الشيعة، يوجه تلامذته، يوجه أصدقائه، يوجه خطباء المنبر الحسيني إلى كتاب من كتب سيد قطب كتبه أيام كان ماسونيا. وحينما تحدث عن مصادر هذا الكتاب قال المصدر أنا. أي دين هذا وأية ثقافة هذه؟ وهذه القضية ليست خاصة بمحمد الشيرازي. إذا كان محمد الشيرازي في حديثه وجه الشيعة إلى سيد قطب، فإن محمد باقر الصدر بتمامه وكماله، بظاهره وباطنه، بكل خلايا وجوده، ما هو إلا كائن قطبي. لا يعرف شيئا من دين العترة الطاهرة، إنه يتقلب بين الفخر الرازي وسيد قطب، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الزنزانة. وهذا الأمر ليس خاصا به، الخوئي كذلك. محمد حسين الطباطبائي حاله حالهم. في تفسيره الميزان: الحكاية معقدة، أنتم بالخيار، إما أن تحققوا بأنفسكم، وإما أن تعودوا إلى برامجي وتدققوا النظر في المعلومات التي أذكرها، أن تعودوا إلى المصادر التي نقلت منها، وأن تتأكدوا بأنفسكم من حقيقة ما أقول. مشكلة كبيرة. وهذه القضية ليست خاصة بمفسر واحد من مفسري الشيعة، ولا بعشرة ولا بمئة، لن يتحدث عن الجميع من أولهم إلى آخره. لا تخلطوا إنني لا أتحدث عن جوامع الأحاديث التفسيرية، هذا موضوع آخر. جوامع الأحاديث التفسيرية كتفسير إمامنا الحسن العسكري، كتفسير القمي، تفسير العياشي، وهكذا، هذه هي مصادر تفسير العترة لقرآنها. إنني أتحدث عن التفاسير التي كتبها علماء الشيعة، مراجع الشيعة، فقهاء الشيعة، مفسرو الشيعة. إما أن تحققوا بأنفسكم، وإما أن تعودوا إلى برامجي. وحينما أقول لكم عودوا إلى برامجي، لا أقول لكم اتبعوني، ولا أقول لكم قلدوني، ولا أقول لكم صدقوني، وإنما تأكدوا بأنفسكم من حقيقة ما أقول. فإنني قد نبشت المكتبة الشيعية كلها بحدود ما أستطيع، وإنني أتحدث عن الكبار الكبار وعن المؤسسين المؤسسين في الواقع الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، وأنا أتابع كل صغيرة وكبيرة بحدود ما أستطيع، بحدود ما يسنح به الوقت، وبحدود ما تعينني الطاقة البشرية المحدودة والواقعة بين حد القصور والتقصير، بحدود ما أستطيع. لقد رأيت العجب العجاب من جهل مراجع الشيعة ومن سخفهم وتفاهتهم وحماقتهم إلى أبعد الحدود. وليس هناك من تفاهة ولا من حماقة تكون أوضح من تركهم لتفسير العترة الطاهرة والتصاقهم بتفاسير النواصب التي منهجها منهج عمري واضح، حسبنا كتاب الله. النبي حينما قال عمر هذه الكلمة طرده. فأنتم يا أيها الشيعة تتبعون علماء طردهم رسول الله، طردهم. هؤلاء مطرودون من ساحة رسول الله، مثلما طرد رسول الله عمر، والروايات في البخاري ومسلم حينما قال عمر عندنا كتاب الله وهو حسبنا، حسبنا كتاب الله. النبي طرده وطرد جميع الصحابة الذين كانوا على رأيه، لم يبقى من الصحابة بحسب رواياتنا إلا سلمان المقداد أبو ذر، هؤلاء بقوا لأنهم ليسوا على منهج عمر، هؤلاء على منهج علي. بحسب رواياتنا هؤلاء بقوا، والنبي كتب الكتاب الذي منعه الصحابة من كتابته، كتبه وشهد عليه هؤلاء وسلمه لعلي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، هذا موضوع مفصل وتحدثت عنه مرارا وكرارا في برامجي السابقة، إنما ذكرته كي أذكركم بأن مراجعكم مطرودون من ساحة رسول الله لأنهم يتبعون المنهج العمري الضال، فاختاروا لأنفسكم، اختاروا لأنفسكم واعرفوا أين تضعون أقدامكم. هذه حقائق لا يستطيعون إنكارها ولا يستطيعون مواجهتها. نكمل الحديث، أنا لا أريد أن أستمر في تفاصيل هذا الاتجاه لأن الحلقة ستنتهي ولن أكون قد انتهيت من الحديث، هذا موضوع واسع، ومثلما تقول العرب فإن الحديث فيه ذو شجون ذو أغصان، يقال للشجرة من أنها ذات شجون أغصانها كثيرة متشعبة متفرعة. فالحديث في هذا الشأن حديث ذو شجون، تحدثت فيه كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا، ويمكنكم أن تتلمسوا ذلك في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. من جملة ما قاله محمد الشيرازي فيما عرضته عليكم في الحلقة الماضية بين لنا جهله بمؤلف الكتاب، كان مترددا هل الذي ألف الكتاب، سيد قطب أم محمد قطب؟ محمد قطب أخوه، أخو سيد قطب. فشيرازي كان مترددا وحائرا. هذه الحيرة هي عند محسن الحكيم. مراجع يجهلون ثقافة عصرهم، مراجع يجهلون رموز أعداء التشيع. قديما قالوا، قديما في الحكمة القديمة عند الأمم السالفة، أولا أعرف عدوك، وثانيا أعرف نفسك. وثالثا أعرف صديقك. عليك أولا أن تعرف عدوك، وبعد ذلك عليك أن تعرف نفسك، ثم أعرف صديقك. لأن أئمتنا قالوا لنا من أن صديق عدو علي عدو علي، فلا بد أن نعرف أصدقاء أعداء علي، لأننا على هذا بايعنا في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله. الولاية والبراءة على مراتب. أمير المؤمنين بين لنا من أن صديقك من هو؟ أصدقاؤك ثلاثة: صديقك، صديقك الذي تعرفه، وصديق صديقك، هذا أيضا من أصدقائك بدرجة من الدرجات، وعدو عدوك، هذا أيضا صديقك بدرجة من الدرجات. أما أعداؤك فعدوك وعدو صديقك وصديق عدوك، حتى نستطيع أن نوالي عليا وأن نوالي أولياءه وأن نعادي أعداءه. وتلك هي الولاية والبراءة العمودان اللذان يقام عليهما الدين، وإلا فإن الدين ما هو بدين من دون الولاية والبراءة. وهذا هو منطق القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، وهو منطق الزيارات والأدعية والمناجيات والروايات الكثيرة عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. محسن الحكيم المرجع الأعلى في زماني، هو الآخر لا يدري أن التفسير الذي هو تفسير الضلال في ظلال القرآن، لا يدري هل هو لسيد قطب أم لمحمد قطب. اعرضوا لنا فيديو الكذبة البيضاء عبر برنامج إضاءات على شاشة العربية.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين، لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الأخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الأخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل إجا عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم وطلبت.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني عبا، كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
اي، فبقينا شو نسوي ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم.
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا سيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
إيه، قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثته بهذا الموضوع. حدثته في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط، كل ما عندي يعني سقط موجود هو سيد قطب ذاكرة يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
آنذاك فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ مقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، هاي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبرت السيد مهدي، قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه؟ فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر، رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي أستاذنا، يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا. قال لا الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت
لعبد الناصر. فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
مرجع الأمة لا يعرف شيئا، وذلك الذي بجانبه مستشار محمد جمال الهاشمي هو الآخر لا يدري، وهذا الذي يدري يكذب عليه. هذا هو واقع الحوزة الطوسية في النجف. هؤلاء في أي قائمة تضعونهم؟ أتحدث عن محسن الحكيم، وأتحدث عن محمد جمال الهاشمي، وأتحدث عن طالب الرفاعي، وأتحدث عن المجموعة كلها، عن مرتضى العسكري الذي لم ينم تلك الليلة، عن محمد باقر الصدر الذي أغمي عليه حينما سمع بخبر إعدام سيد قطب، عن سيد طالب الرفاعي الذي لم ينم تلك الليلة حينما صدر الحكم بإعدام سيد قطب، عن وعن وعن. في أي قائمة تضعونهم؟ في قائمة رجل الدين الإنسان الذي يأخذ دينه من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، أو أنه يكون غارقا في قذارات نواصب سقيفة بني ساعد؟ في أي قائمة تصنفون هؤلاء؟ أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لكن سيد طالب قال من أن مهدي الحكيم تمنع أن يذهب إلى والده، هو لا يخشى والده، لطالما ضحك على والده مثلما يضحك سيد طالب الرفاعي. المشكلة أين؟ محسن الحكيم كان يعتمد على ولده محمد رضا، في الأمور التي ترتبط بشؤون المرجعية مع الحكومة، وكان لمحمد رضا تأثيرا كبيرا على أبيه، قد يكون أكثر من تأثير مهدي الحكيم. محمد رضا كان على علاقة وثيقة بالبعثيين، وهذا موضوع مفصل. كان على علاقة وثيقة بالبعثيين وعلى علاقة وثيقة بالقوميين. مهدي الحكيم كان على علاقة وثيقة بالإخوان المسلمين، وهناك صراع ما بين القوميين وبين الإخوان المسلمين. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وهذا الكلام يعرفه المطلعون على تأريخ مرجعية الحكيم، ونفسه سيد طالب الرفاعي تحدث عن هذا في مذكراته التي عنوانها أمالي السيد طالب الرفاعي، التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، وقد قرأت كلامه في البرامج المختصة بهذا الموضوع، لكنني أشير إجمالا إلى بعض النقاط التي قد لا تكون واضحة. أما محمد جمال الهاشمي فهذا هو ابن المرجع جمال الدين القلبيقاني الذي رشحه للمرجعية أبو الحسن الإصفهاني من بعده، لكن محسن الحكيم هو الذي منعه أن يتصدى للمرجعية بالتهديد وبالقوة. ومحمد جمال الهاشمي هذا شاعر معروف كان قد نظم القصائد في ذم محسن الحكيم، لكنه بعد ذلك لما رأى أن شاه إيران قد أعلن تقليده لمحسن الحكيم فصار جزءا من حاشيته، ولذا كان يرافقه. هكذا تجري الأمور، إنها ألاعيب المراجع، إنه الضحك على ذقوننا. هل هذا مرجع يكون نائبا لصاحب الزمان يضحك عليه مستشاره ويكذب عليه وهو لا يعرف ماذا يجري حوله وماذا يمررون عليه؟ يفترض أن طالب الرفاعي هو الذي يسأل محسن الحكيم عن سيد قطب وما هو الموقف منه، لا أن محسن الحكيم يأخذ تكليفه الشرعي من طالب الرفاعي. من الذي يقلد من؟ هذه مسخرة التقليد، هذه مسخرة التقليد. لو كان محسن الحكيم منصبا من قبل إمام زماننا للتقليد، هل كان حاله بهذا؟ هو يقلد طالب الرفاعي في هذه المسألة، وطالب الرفاعي يكذب عليه، والذي دفع طالب الرفاعي للكذب عليه هو مهدي الحكيم، وكان معه محمد باقر الصدر. هذه التفاصيل ذكرها طالب الرفاعي في كتابه الأمالي، من أنهم كانوا مجتمعين، مهدي الحكيم، مرتضى العسكري، محمد باقر الصدر والبقية. بحسب ما يقول طالب الرفاعي ما كان موجودا معهم، لكنهم اختاروه أن يقوم بهذه المهمة. ماذا تقولون عن هؤلاء؟ أخاطب أبنائي وبناتي، لا شأن لي بكبار القوم، هؤلاء حتى إن وافقوني فهم شياطين خرس لن ينطقوا بالحق. أنتم يا شباب شيعة قائم آل محمد، أنتم شخصوا الأمور بأنفسكم ولا تثقوا بأصحاب العمائم، هؤلاء هم أصحاب العمائم. وهذا طهنب الرفاعي أحد مؤسسي حزب الدعوة، هذا هو حاله. ومحسن الحكيم اختاره مستشارا له، كان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا. فهكذا تكون الاستشارات وهو يتحدث عنها بكل جرأة في الفضائيات. عمار الحكيم حفيد محسن الحكيم يفتخر بهذا الهزال، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
كذلك الحزب الإسلامي العراقي وهو حزب سني المذهب، لكن عند تأسيسه كان يحتاج إلى غطاء شرعي، ولم يحصل على هذا الغطاء من العلماء المتوفرين آنذاك في دائرة مساح ومساحة علاقاته، فجاء إلى الإمام الحكيم وأخذ التبريك من الإمام الحكيم والغطاء الشرعي للعمل السياسي للحزب الإسلامي. وتعرفون أن الحزب الإسلامي في تلك المرحلة حينما ذهب ليسجل نفسه حزبا في الدولة العراقية قدم الإمام الحكيم كمرشدا عاما للحزب الإسلامي في الوثائق الرسمية للتأسيس. الرسالة التي أرسلها إلى جمال عبد الناصر يحذره من إعدام الشيخ قطب، السيد قطب، وهو من علماء الإسلام والمؤلفين المعروفين إلى غير ذلك، ولم تكن له مصلحة خاصة مباشرة مع السيد قطب سوى أنه انتصر لعالم إسلامي يتعرض إلى الإعدام في دولة مسلمة وعربية.
انتصر لسيد قطب وهو لا يعرف عنه شيئا. ما قاله عمار الحكيم وهو يعدد مناقب جده محسن الحكيم من أنه سجل حزب الإخوان المسلمين في العراق هو الحزب الإسلامي، الحزب الإسلامي هو حزب الإخوان المسلمين في العراق، سجل في وزارة الداخلية، الوثائق موجودة إلى يومنا هذا، من أن المرشد العام له محسن الحكيم. أية مسخرة هذه؟ لا توجد مجموعة ناصبية عبر التاريخ كمجموعة الإخوان المسلمين، أقول هذا عن تحقيق وعن تدقيق وعن معرفة بتفاصيل تأريخهم وعن قراءة لكل مكتبتهم وعن دراية بكل أفكارهم. وأعتقد أن برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يثبت ما أقوله هنا من سعة اطلاعي وبدقة متناهية بخصوص هؤلاء. لا أعرف مجموعة ناصبية عبر التاريخ كمجموعة الإخوان المسلمين، إنها الأكثر نصبا وعداء والأكثر قذارة وخطرا على دين العترة الطاهرة، لأن مشكلتهم تبدأ من المشكلة الفكرية، هناك عملية غزو فكري للساحة الثقافية الشيعية. فعلماء الشيعة متخلفون جدا، متخلفون جدا في العمل الاجتماعي في العمل السياسي، في العمل الثقافي، متخلفون جدا، خصوصا في فترة الخمسينات من القرن العشرين الميلادي، من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات، حيث انتشر الفكر القطبي القذر النجس في أجواء الشيعة في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي دول الخليج العربي، في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة. حكاية طويلة. أين تصنفون هؤلاء؟ حينما يفتخر عمار الحكيم بهذه المناقب العظيمة، أين تصنفونه؟ صنفوا الجميع، صنفوا الجميع حتى تعرفوا أين تضعون أقدامكم، وإلا ستبقون مضحكة ومسخرة كحال آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم. لقد ضحكوا علينا، ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا هؤلاء الأوباش إلى هذه اللحظة. نفسه طالب الرفاعي وهو حي، هو حي يرزق، هو حي يرزق، يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يصف محسن الحكيم بأنه خروف الشيعة، وفعلا كان خروفا يقوده طالب الرفاعي هذا، يصفه بأنه خروف الشيعة. وما هو بمرجع الشيعة؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
يا سيدي، أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد المدني، ومدير مجلة رسالة دار التقريب، هاي المجلة مديرها محمد المدني،
نعم،
التحرير محمد المدني، وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب. قال لي احنا محتاجين عالم شيعي، احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما، والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمام بها.
ونفس اللي طلبتم منه اللي طلبت منه سماحتكم ان تكتب رسالة، فقال لك انت
ايه، هو نفسه، هو قال أنت الرسالة المفتوحة. رحمة الله يعني، إنسان عظيم هذا الرجل. فأنا قبل ما أروح أودع السيد، ومن أرجع أوصل خدمته أقول له أنا رايح لمصر وكذا وكذا، ومن أرجع أقول له ما شاهديت شفيت كذا. كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني،
وكان يعتمد عليك اعتماد
يعني ما على أولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه. على كل هذا حديث شخصي هذا. فأنا أعرف أوقاته اللي يتفرغ فيها وخف عند الجسم. فرحت له في وقت بس هو واحدة قعدت يمه، وصعد في مكان مو المكان الرسمي، مكان فوق أعلى يعني الدور الثالث، الأول هو يقعد، الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة. فأنا ما يعجبوني يعني، وين السيد؟ قالوا فوق. أحد عنده؟ قالوا لا. رحت عليه، كنت أتحدث وياه في موضوع مصر وكذا، بالصدفة أجى سيد إبراهيم اليزدي أبو سيد خليل وزوج بنته،
نعم،
أخ السيد مهدي، شقيقة السيد مهدي، هي البنت الوحيدة شقيقة السيد مهدي، وعنده بنات أربعة من زوجته الأولى. فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحكي، لكن أذان فات أذانه إلى أن بعد ما قدر يتحمل، يحكي المصريين ويحكي كذا ومحمد المدني وما أدري، انفجر عليه قال سيدنا أنت صار لك ساعة تكلم السيد عن مصر وعن رحلتك لمصر وزيارتك لمصر، جنابك خليتهم يسبون عمار؟ هذا أقدر نشره؟ أقدر نشره؟ ها؟ 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 خليتهم يسبون عمار؟ التفتت للسيد قلت له سيدنا هل عندك في برنامجك هذا هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطبائي؟ يعني هل أنا مكلفة أوجه المصريين للسبع عمر؟ شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني، التقية ديني ودين آبائي؟ فهذا السيد يريدني أخرج على جعفر بن محمد. السيد صار كالجدار لا يجاوبه، لكن لما شاف حجتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك قم قم سيدنا قم، اي والله جره شاله ونزله ونزل للبراني وانا ظلت قاعد وحدي.
سيد محسن ما علق؟
ها؟
والسيد محسن ما علق؟
بس عيوناته تبص علي يعني ما صاير هذا الموقف قد. فانا قاعد تبكي قلت هذا المرجع ولا هذا خروف؟ هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة؟ اللي جرى سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي. أقدر أكتب هذا حتى لو كنت أملك مليون جرى، وتوهين السيد محسن وتوهين بالمرجعية.
نعم.
وتوهين بالشيعة يعني هاي الشيعة. هذا بعد يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر. ما أقدر أكتب.
نكمل الحديث.
لكم الحديث افتحها.
خروف الشيعة هذا هو الذي يقوله مستشاره، مثلما أقول لكم دائما الذي يجري في الكواليس هو غير الذي يعرضونه لكم على خشبة المسرح. طالب الرفاعي ذكر إبراهيم اليزدي، هذا حفيد كاظم اليزدي صاحب العروة، وهو صهر محسن الحكيم. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي تجمع بين محسن الحكيم وصهره إبراهيم اليزدي. هذا محسن الحكيم وبجانبه صهره إبراهيم اليزدي الذي كان يتحكم في محسن الحكيم تحكما شديدا، كان يعبث به كما يريد كما يشاء، بالضبط مثلما وصف طالب الرفاعي بأن هذا خروف الشيعة وما هو بمرجع الشيعة، ولذا جره كما يجر الخروف. هذا حفيد كاظم اليزدي. وإلى هذا يشير الوائلي الخطيب المعروف في قصيدته التي عنوانها شباك العباس، وهي قصيدة طويلة سأقرأ بعضا من أبياتها. إنها باللهجة الشعبية العراقية يتحدث فيها عن مرجعية محسن الحكيم وكيف أنهم سرقوا أموال الشيعة في العراق. هذا الوائلي، وهذه القصيدة معروفة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على تفاصيل هذه القصيدة. يا برهوم، يا برهوم، من جملة أبيات القصيدة إنه يخاطب إبراهيم اليزدي، فبرهوم تصغير لإبراهيم. يا برهوم يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايك تسدي. الحايك الحائك، إنه يشير إلى محسن الحكيم، يقول لإبراهيم ما دام الحائك موجودا ينسج وينسج فأنت لف هذا النسيج، لفه لك. يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايك تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. هذه الأسواق التي بناها كاظم اليزدي في الكوفة من أموال الشيعة، ما كان يعطي الحقوق الشرعية. كاظم اليزدي المقدس العظيم سرق الأموال وبنى بها أسواقا في الكوفة، وبنى حماما، وبنى وبنى، وترك ذلك لأولاده وأحفاده. وهذه الحكاية يعرفها المطلعون على تاريخ النجف وتاريخ الكوفة، والوائلي يشير إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة معروفة. حتى أن الجواهري، محمد مهدي الجواهري الشاعر المعروف، تحدث عن هذا الموضوع في قصائده عن أسواق كاظم اليزدي في الكوفة. يا برهوم يا برهوم لف ما طول لصوص لصوص، هؤلاء سراق. الرسائل العملية الموجودة الآن هي انعكاس للرسالة العملية التي كتبها كاظم اليزدي، العروة الوثقى، مسائل التقليد ومسائل الخمس بالنحو الموجود الآن بين أيدينا جاءتنا من هذه الرسالة، من رسالة كاظم اليزدي. الرسائل التي قبل رسالة كاظم اليزدي كانت تختلف بعض الشيء. يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايك تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. مثلما كان جدك لصا فأنت لص كذلك. يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايك تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. شنه الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي، هذه ثقافة عراقية، يصفون العقل الضعيف والعقل السخيف بأنه عقل هندي، جزء من الثقافة الشعبية العراقية. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي إنه الشيعي، لأن الشيعي مطي. وهذا المصطلح من أن الشيعة حمير هذا مصطلح شائع في أجواء المراجع والعلماء، والوائلي هنا يأخذ هذا المصطلح من جو الثقافة المرجعية النجفية والكربلائية. اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ قلت لكم ضاع دين العترة ما بين المراجع الحمير والجحوش المقلدين، ضاع دين العترة ما بين الحمير والجحوش. هذا وائليكم هو الذي يقول. يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايج تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنهو الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي يركب ليش التعب والممشى. ويستمر يخاطب صهرة المرجعية كأصهار المرجعية السيستانية ما هي الحكاية نفسها. الأيام هي الأيام والشخوص هم الشخوص. بسك 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 يا الهلكت للدين قابل تطلب الله فصول ترست البيت والسرداب والقاصة وبعدك غول بحق معبودك الدرهم الآن تحول إلى الدولار. إذا كان الخطاب مع أصهار المرجعية السيستانية مع جواد الشهرستاني مع مرتضى الكشميري بحق معبودك الدولار بحق معبودك الدرهم التغطيه بحنك مسدول فكياخة وخلصني إلك عندي ودي وفرشة. أنا لا أريد أن أشرح الأبيات لضيق الوقت فإنني أعلم أن كثيرين يتابعون البرنامج وهم لا يعرفون اللهجة الشعبية العراقية. يخاطب آل الحكيم أسرة الحكيم هكذا يخاطبهم الوائلي أكلوا 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 يا أضباع الزور أكلوا أكلوا يا أضباع الزور ما طول السبع يفرس. يشير بالسبع إلى محسن الحكيم. معروف في الغابات فإن الضباع تنتظر بقايا فرائس الأسد. أكلوا 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 يا أضباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم. الوائل يتحدث عن الشيعي النايم. ما هو الشيعي مطي وأبوه مطي وجد مطي وجد جد مطي وهو نايم إذا قعد يعني شي يصير مطي نايم يقعد مطي يقعد يناهل يعني يقعد يغرد صاير بلبل. مطي نايم ابن مطي وجد مطي وجد جد مطي عند المراجع إذا قعد من نومه شي يصير يقعد مطي. احنا نتأمل ما نريد المطي يصير بلبل بلكي هالمطي يدري هو مطي بلكي هالمطي يدري هو مطي ما نريد يصير بلبل عمي شي يسوي بلبل. أكلوا 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 يا أضباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي يحس. وتردون للشمعة إلى جدهم الذي كان يشعل الشموع وكان الزوار الذين يأتون من جنوب العراق الذين يسمونهم المعدان هم يتصدقون عليهم. وتردون للشمعة كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية ويرد العلق للمفلس يعود الطبطباي إنه جدهم الذي كان في النجف يعود الطبطباي الهيس. الهيس يعني الأحمق الأثول الغبي البليد. يعود الطبطباي الهيس باب الصحن يتمشى. هذا الوائلي هذه قصيدة الوائلي هذا ما هو كلامي. هكذا تدور الأمور في النجف يا أيها الشيعة المسخرة يا أيها الشيعة المسخرة والأمر أسوأ من هذا. هذه لقطات سريعة خاطفة نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا
تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى الوائل. طالب الرفاعي من جيل الوائل، من زملاء الوائل، هو الذي يحدثنا عن الوائل.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة، ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
من جملة ما قاله طالب الرفاعي ربما لا يكون واضحا عند المتابعين، قال هو ذكر بنسبة 5% وأنا ذكرت بنسبة 10%، هذا يتضح من بقية المقابلة. المقابلة طويلة. طالب الرفاعي كان يتحدث عن مكتبته ويقول للذي أجرى معه المقابلة الحوار من أن 90% من مكتبتي هذه هو جالس فيها من كتب السنة، وإذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي بصعوبة تستطيع أن تجده. يعني أن نسبة الكتب الشيعية هي 10%. الوائلي يقول من أن كتب السنة في مكتبته هي 95%. فالكتب الشيعية في المكتبة الوائلية بنسبة 5%. إلى هذا يشير طالب الرفاعي. إذن من أين يأخذون ثقافتهم؟ من المكتبة السنية. ومن هنا فإن دينهم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. العالم، الباحث، المحقق، الخطيب، المؤلف، من أين يأخذ معلوماته؟ من الكتب التي في مكتبته. وهذا الأمر ليس خاصا بالوائلي أو بطالب الرفاعي، هذه ظاهرة عامة في مكتبات المعممين الشيعة. ادخلوا إلى بيوتهم، وإن كان أكثر المعممين لا يقرؤون، أكثر المعممين منشغلون ببطونهم وفروجهم، قليلون أولئك الذين يقرؤون ويتابعون، لكنهم يأخذون المعلومات من الذين يقرؤون ويتابعون، وأولئك لا يقرؤون إلا كتب النواصب، إلا كتب نواصب سقيفة بني ساعدة. ومن هنا نشأ العقل الشيعي، نشأ عقلا ناصبيا قذرا. كثيرون من علماء الشيعة ومن عرفاء الشيعة يقولون من أن الفخر الرازي شيعي، هؤلاء ثولان لأنهم شوافع ومعتزلة. الفخر الرازي شافعي بنحو الرسمي، هو أشعري العقيدة، لكننا إذا قرأنا تفسيره فإن الفكرة الاعتزالية واضح جدا في تفسير الفخر الرازي. بنحو رسمي فإن الفخر الرازي هو أشعري العقيدة ليس معتزليا، لكننا إذا قرأنا ما كتبه في تفسيره أو ما كتبه في علم أصول الفقه فإن الفكرة المعتزلية واضح جدا، لأن علم الأصول في جذوره الأولى في أهم موضوعاته وأهم مطالبه هو فكر اعتزالي. وإن كان الشافعي هو أول من كتب كتابا في علم أصول الفقه، الرسالة، الرسالة للشافعي، لكن علم أصول الفقه الذي عند السنة أو عند الشيعة إذا بحثنا في جذوره فإنه يعود إلى الفكر الاعتزالي، لأن المصادر الأساسية لعلم أصول الفقه أهمها وأوسعها كتبها المعتزلة. وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل وبالوثائق وبالمصادر في برنامج الخاتمة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. الوائلي يسخر من تفسير أهل البيت دائما دائما وبنحو فج، ويعتمد اعتمادا كبيرا على تفاسير النواصب خصوصا على تفسير الناصبي اللعين الفخر الرازي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة برقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي. هذه الوثيقة ستبين لكم من أن الوائلي يوجه الناس الذين يبحثون عن التفسير يوجههم إلى تفسير الفخر الرازي. هو لا يتحدث مع السنة، هو يتحدث في المجالس الحسينية مع الشيعة، يوجه الشيعة إلى أن يأخذوا تفسير القرآن من تفسير الفخر الرازي. هذه خيانة لبيعة الغدير، خيانة لوصية رسول الله في التمسك بالكتاب والعترة، خيانة لإمامنا الصادق، خيانة لإمام زماننا. ولذا فإن السيستانية يوصي دائما المعممين أن يتمسكوا بمنهج الوائلي وأن يحذوا حذو الوائلي. ما هو شبيه الشيء منجذب إليه، ألا ترى أن الفيل يألف الفيل؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
أشار إلى مجمع البيان. ما هو مجمع البيان أقذر من تفسير الفخر الرازي؟ ما هو تفسير ناصبي قذر إلى أبعد الحدود؟ ولذا فإن علماء الأزهر يمتدحونه. لو كان مجمع البيان تفسيرا علويا هل كان علماء الأزهر يمتدحونه؟ مجمع البيان هو تفسير التبيان للطوسي، ولكنه أضاف إليه الكثير والكثير من آراء النواصب. تفسير التبيان للطوسي هو تفسير ناصبي بعيد عن منهج العترة الطاهرة من أوله إلى آخره، وقد تحدثت عنه وضربت أمثلة كثيرة من ضلال الطوسي في هذا التفسير في برنامج ما بين واقعين. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فعودوا إلى هذا البرنامج كي تطلعوا على ضلال الطوسي وعلى خراء تفسيره التبيان. فها هو الوائلي يرجع الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي. هذا نقض لبيعة الغدير، هذا نقض لوصية رسول الله، هذا عمل بمنهج عمر الذي طرده رسول الله في حادثة رزية الخميس. هؤلاء الشيعة الذين يأخذون دينهم من الوائلي، يأخذون دينهم من رجل مطرود من ساحة رسول الله، هم أيضا سيكونون مطرودين من ساحة رسول الله. هذا هو الواقع الشيعي القذر. رجاء أعيد بث الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
يرجعكم إلى الفخر الرازي، ولكنه ماذا يقول عن تفسير إمامنا الحجة ابن الحسن؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما ادري ما هذا. هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال،
هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة. أقرأ عليكم ما جاء في كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. إنه الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق، رواية طويلة، إنها رواية سعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه حينما ذهب إلى سامراء وكان يحمل مجموعة من الأسئلة، فلما عرض الأسئلة على إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، الإمام أمره أن يسأل إمام زماننا وكان صغيرا، فسأل الإمام في صغره فأجابه على أسئلته. من جملة هذه الأسئلة سأله عن معنى ما جاء في سورة مريم كاف ها يا عين صاد في الصفحة 76 بعد 100. قلت سعد يخاطب إمام زماننا في صغره، قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد، عن تأويل. الجواب يأتي على قدر السؤال. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الوائلي الأثول يقول من أن التأويل هذا هو تأويل عجوز مخرفة، هذا تأويل صاحب الأمر. الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا في أي قائمة تضعونه؟ في قائمة رجل الدين الإنسان أو في قائمة رجل الدين الحمار؟ نكمل الرواية. قلت إنه سعد الأشعري، فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة. قطعا الحديث هنا ليس عن الألفاظ، وإنما الإمام يخاطبنا بلسان المدارات، فالأنبياء يعرفون الكثير عن محمد وآل محمد، إنما هي مستويات عالية من المعرفة تتعلق بالأنبياء، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لقد نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. فزكريا هنا يسأل عن حقائق الأنبياء، لكن الإمام يقرب لنا الفكرة بهذه التعابير. وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسنة سرى عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. البهرة ضيق النفس. ووقعت عليه البهرة. البهرة هي الحالة التي تعرض للإنسان حينما يواصل الركض السريع، حالة من الإعياء، حالة من انقطاع النفس، حالة من ارتفاع درجة الحرارة، هي هذه البهرة. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سرى عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد، رموز فيما بين الله والأنبياء، فالكاف اسم كربلاء، فأنى للوائل ولغير الوائل أن يحيطوا علما بهذه الرموز. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام، والعين عطشه، والصاد صبره. ماذا يقول؟ والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. من هذا اللي يسطر لك من هالحكي؟ هذا هو صاحب الأمر. ألا لعنة الله على دينكم، ألا لعنة الله على مذهبكم الطوسي القذر، ألا لعنة الله على حوزتكم التي تخرجتم منها. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام. ماذا يقول القرآن؟ ماذا يقول القرآن في سورة مريم بعد البسملة؟ إنها الآية الأولى بعد البسملة. كاف ها يا عين صاد، مباشرة ذكر رحمة ربك. هذا هو ذكر زكريا. ذكر زكريا كان ذكرا للحسين صلوات الله عليه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا هو ذكره. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه التكوينة من الحروف تكون بمثابة المبتدأ. كاف ها يا عين صاد، إذا أردنا أن نعربها إعرابا صحيحا، هذه التركيبة في مقام المبتدأ. ذكر خبر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهذه الجملة تخبر عن هذا المبتدأ. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تستمر الآيات إلى الآية العاشرة بعد البسملة قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. هذه رموز وإشارات. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات وعند تفاصيلها. البرنامج ليس معدا للتوغل في كل هذه المضامين وأسرارها. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته: إلهي أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. أي عيب في هذا التأويل؟ أي نقص؟ هذا تأويل إمام زماننا لقرآنه، وقرآنه هو الذي يقول عن الله سبحانه وتعالى في الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا هو من الراسخين في العلم، إنه الحجة ابن الحسن العسكري، وهذا شيعي جاءه من قم من المدينة التي سيقوم أهلها مع القائم ويستقيمون عليه، فهذا قمي جاء كي يسأل الإمام الحسن العسكري. هناك رمزية واضحة، فإن الإمام الحسن العسكري أرجع هذا القمية لقائم أهل محمد. هناك رمزية واضحة، وبدأ القائم يجيب على الأسئلة، فسأله عن تأويل هذه الآية من قرآن محمد وآل محمد، فأولها بهذا المنطق الجميل: أي عيب في تأويل إمام زماننا؟ هذا هو الوائلي العظيم الذي يقول عنه مراجع النجف محمد باقر الصدر الخوئي وسائر المراجع الآخرين بأن الوائلي هو مكتبة الشيعة المتنقلة، جامعة الشيعة المتنقلة، إنهم الشيعة الطوسيون، وهؤلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. هذا هو دين العترة الطاهرة. أما الطوسيون فإن الوائلية هو الذي يمثلهم وهو الذي يتحدث باسمهم. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين تأويل إمام زماننا الذي قرأته عليكم وبين ما يقوله هذا الأخرق الأحمق الجاهل الأثول.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكيم. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أنا لا أعلق على كلام هذا الغبي الحقير، هكذا يتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. القضية لا تقف عند المجالس، لقد ألف كتابا في هذا تحت هذا العنوان، نحو تفسير علمي للقرآن، الدكتور أحمد الوائلي، وهذه طبعة دار سفينة النجاة. في الصفحة 27 يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام؟ وهو يستهزئ بتفسير إمام زماننا بعد أن ذكر من أن كاف كربلاء، وقال من أن التفسير نقلته الأحاديث عن الإمام الثاني عشر، لكنه يكذب هذا. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي؟ جاهل هذا الأثول، صفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما تكتب بالسين، صفصطائي، جاهل هذا الأثول. على أي حال، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين، العين عطش الحسين يصبح عيه، والصاد صبر الحسين بتأويل قائم آل محمد يصبح صفصطائي، وهكذا إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تأويل إمام زماننا لقرآنه عبث، وأنت تأخذ التفسير من الفخر الرازي الناصبي، وهذا هو الدين. من طيح الله حظك وحظ مراجع النجف وكربلاء، وطيح الله حظ الفضائيات اللي تبث مجالسك، وطيح الله حظ الشيعة اللي يرفعون صورك في مواكبهم وهيئاتهم، وطيح الله حظ الشيعة اللي يأخذون دينهم منك ومن أمثالك. أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. هذا وين الصنفونه؟ في قائمة رجل الدين الإنسان، أو في قائمة رجل الدين الحمار ومن الحمير الكبار؟ نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
حسن البنا سيد قطب، هذان الاسمان عنوان لكل الإرهاب الإسلامي في العالم، فكل المنظمات الإرهابية خرجت من تحت عباءة هذين اللعينين، ألا لعنة الله عليهما، ألا لعنة الله على من لا يرضى بلعنهما. من تحت عباءة هذين اللعينين النجسين خرجت كل المنظمات الإرهابية في العالم، ومن كتبي وأفكاري هذين اللعينين النجسين تشوهت الساحة الثقافية العقائدية الشيعية بالكامل. كل التشويه الذي لحق بالعقل الشيعي منذ خمسينات القرن العشرين، منذ خمسينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا، بسبب هذين اللعينين النجسين الناصبين القذرين، ألا لعنة الله عليهما. فكل أحزاب الفساد والقذارة على سبيل المثال في العراق، كل أحزاب القذارة والفساد بنيت وأسست على فكر هذين النجسين اللعينين. طالب الرفاعي يحدثنا وبنحو وجيز عن هذين النجسين.
أعيد السؤال، ماذا تقول وبشكل سريع ومختصر فيه؟ واحد، حسن البنا.
عظيم عظيم عظيم، شخصية لا تتكرر، شخصية دعوتية لا تتكرر، ومواهب دعوتية أيضا لم توجد لحد الآن في غيره.
سيد قطب،
كما قلت في حسن البنا أقول في سيد قطب
عظيم عظيم.
لكن أن سيد قطب ما كان يمتلك النفس الطويل والخبرة الواسعة التي كانت عند حسن البنا، فهو ذهب أيضا نتيجة استعجاله للأمور. يعني لو كان يسير بالتريث اللي كان عند حسن البنا، أو بالتريث الذي عند خليفة حسن البنا حسن الهضيبي، لكان حمى نفسه من هذا المصير الذي انتهى إليه، وإن كان انتهى سعيدا شهيدا. يعني
لا يحتاج الكلام إلى تعليق، الأمر راجع إليكم. صنفوهم 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 جميعا. هل وجدتم أحدا يوضع في قائمة رجل الدين الإنسان لحد الآن؟ ولن تجدوا، ولن تجدوا. لو بحثتم إلى آخر لحظة في حياتكم في الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية، لن تجدوا شخصا واحدا يمكنكم أن تصنفوه في قائمة رجل الدين الإنسان. الأولى بكم أن تحذفوا هذه القائمة، لأن الجميع سيسجلون في قائمة رجل الدين الحمار، بشرط أن تكونوا على معرفة دقيقة بأحوال هؤلاء، وأن تكون معلوماتكم صادقة ودقيقة وموثقة وواضحة كما أفعل أنا في برامجي. سأعرض بين أيديكم وثيقة حسية فيديو. هذا الفيديو يعد نموذجا متكاملا للاستحمار المرجعي وللاستحمار الشيعي. وكما قلت لكم من أن دين العترة ضاع ما بين حمير المراجع وجحوش الشيعة. علي الكوراني المحقق العظيم الذي سبق وأن تحدث عن تحقيقه من أن الرجل حقق في كذبة كذبها الغزي، وثبت بعد ذلك من أن الرجل محقق عظيم لكن من جوة. سنطلع على تحقيق جديد من تحقيقات هذا المحقق العظيم، ونشوفه هذه من فوق لو من جوة. إنه يتحدث عن زيارة قام بها للسيستاني في النجف، وجرى بينهم ما جرى من كلام، وهو الكوراني يضلل الشيعة الذين هم جلوس عنده. ما هي الحقائق تضيع ما بين الحمير والجحوش؟ أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في قضية أن السيستاني اتخذ من مرتضى الأنصاري قدوة له، ومن أن السيستاني يقتدي بمرتضى الأنصاري مثلما مرتضى الأنصاري أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية، فإن السيستاني أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية. وهذا كذب صريح. في النجف يعرفون من أن محمد رضا السيستاني متسلط ليس على أموال أبيه فقط بل على أموال العراق، وهذا الأمر يعرفه الحوزويون وغير الحوزويين في النجف. وبغض النظر عن هذا، فإن الكوراني يقول للسيستاني من أنك جعلت مرتضى الأنصاري قدوة لك حتى في هذه القضية، فمثلما مرتضى الأنصاري أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية فإنك يا أيها السيستاني أبعدت أولادك عن الحقوق الشرعية، إلى بقية الكلام. رجاء دققوا النظر واستمعوا إلى ما يقوله الكوراني.
بعدين فضل سيدنا يظهر أنت، يظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
شيخ الأنصاري ككل. لما من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي. إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء قال، وما تنسى عقل الاجتماع، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من إعجابه بالشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري نشأت في عصره عدة انحرافات بابية البهائية غيرها ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد. هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيهم، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف، فسق، كفر. هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء. ناقشته شيخنا لو مجرد سمعته؟
ناقشت عنده رؤية، ناقشته قليلا لكن عنده رؤية. رؤية أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر، القبنشي اللي عنده، القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن،
إلى الإنحار.
هو سيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله حاسب الناس على قناعتهم. لكن أنا
موقفه من المجموعات المنحرفة هذا إما أن يكون موقف جبان أو أنه موقف شيطان، وأعتقد أن الصفتين تجتمعان في السيستاني، فهو جبان. ولهذا فإن البعثيين أيدوا مرجعيته إلى أبعد الحدود وأزاحوا كل العقبات من أمام مرجعيته. من الذي أزاح العقبات من أمام مرجعية السيستاني؟ البعثيون بأمر من صدام. لماذا؟ لأن صداما كان يؤكد لابد أن يكون مرجع النجف جبانا حتى يكون مطيعا لأصغر موظف في الدولة، لشرطي في دوائر الأمن البعثية. وهذا هو الذي جرى، جرى على الخوئي، والخوئي انتخب وفقا لهذا النظام، لهذا البرنامج، لأنه الأجبن. السيستاني كذلك، السيستاني لا يواجه الانحرافات التي يقولون عنها انحرافات بحسب ما هم يعتقدون. لماذا؟ لأنه جبان ولأنه شيطان. ما هذا المنطق من أنه يريد أن يكسب الناس الذين حول هذا المنحرف؟ ما هم منحرفون، كيف تكسبهم؟ ما هم منحرفون، حتى لو كسبتهم ماذا ستفعل بهم؟ ما هم منحرفون. لكن قناة القمر لابد أن تحارب ولابد أن تغلق. صدقوني يعملون ليل نهار، جواد الشهرستاني وأصدقاء في مصر ومحمد رضا السيستاني والذين بعثهم إلى مصر يعملون ليل نهار. إن كانوا قادرين أن يوقعوا بي أو كانوا قادرين على إغلاق قناة القمر، ولا أدري هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك أو أنهم لا يستطيعون، لأن الأموال الطائلة تصنع المستحيل. والله والله يعملون ليل نهار إلى هذه اللحظة وهم مستمرون في عملهم ومخططاتهم. لا أريد أن أناقش الموضوع أكثر من هذا، لكنه هكذا قال الكوراني، قال للسيستاني: من أنك اتخذت مرتضى الأنصاري قدوة لك، وبدأ يعدد، ومن جملة الجهات التي اقتدى فيها السيستاني بمرتضى الأنصاري قال له: إبعاد أولادكم المباشرين، مباشرين يعني محمد رضا ومحمد باقر، إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمطه. السيستاني أيده فأضاف من عنده: وما تنسى عقل الاجتماع، يعني أن الكلام الذي قاله الكوراني في أن السيستاني يقتدي بمرتضى الأنصاري في مسألة أن مرتضى الأنصاري أبعد أولاده عن التعامل مع الحقوق الشرعية مع الأموال، فكذلك السيستاني فعل اقتداء بما فعله مرتضى الأنصاري. رجاء أعيدوا لنا بث هذا المقطع فقط.
بعدين قلت لسيدنا يظهر أنت، أظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت الشيعي
ككل. شيخ الأنصاري ككل، قلت له من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي، إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا النمط عددت كم شيء. قال: وما تنسى عقل الاجتماع، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته.
الذي أريد أن أقوله من أن مرتضى الأنصاري ما كان عنده من أولاد، فهؤلاء عن أي موضوع يتحدث؟ مرتضى الأنصاري ما كان عنده من أولاد أصلا. حينما مات مرتضى الأنصاري ترك بنتا واحدة. إنني أتابع الكتب التي أرخت لمراجع الشيعة منذ كنت دون 20 في العمر وإلى يومك هذا، وجدت في بعض الكتب من أن مرتضى الأنصاري ترك بنتين، وهذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا. العائلة التي تعرف بآل سبط الشيخ هم أولاد البنت الوحيدة التي خلفها مرتضى الأنصاري. حينما توفي مرتضى الأنصاري في النجف لم يكن في مجلس الفاتحة من رجل من أقربائه، فهو لم يخلف إلا بنت واحدة، فما عنده من أولاد. فمن أين جاء الكوراني بهذا الكلام من أن مرتضى الأنصاري كان قد أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية؟ افتهمنا، علي الكوراني محقق بس يحقق من جوا، وهذه وحدة من عدن من التحقيقات اللي من جوا، هذه افتهمناها. زين السيستاني، مو انت متخذ الأنصاري قدوة، انت من متخذ قدوة غير تعرف تاريخه وتعرف حياته وتدري بيه ما عنده أولاد. لو انت دماغ سيس كل شيء ما تدري. أحدهم يضحك على الآخر بجهله، والآن الكوراني يضحك على الشيعة. ما أنا قلت لكم، ضاع دين العترة ما بين الحمير والجحوش، ما بين حمير المرجعية وجحوش الشيعة. أتحدث عن الحمير البشر وعن الجحوش البشر، لأن الحمار الحيوان ولأن الجحش الحيوان روثهما أفضل من عقول الحمير البشر والجحوش البشر. فأين هذه القدوة؟ الموجود على الأرض أولاد السيستاني وأصهار السيستاني وأحفاد السيستاني وجلاوزة السيستاني يعبثون شر عبث. عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي، هؤلاء جلاوزة السيستاني، ماذا يفعلون بالأموال؟ فما بالكم بأولاده وأصهاره وأحفاده؟ عن أي شيء هؤلاء يتكلمون؟ يضحكون عليكم. ضاعت الحقائق ما بين حمير المرجعية وجحوش الشيعة. مسخرة هؤلاء، الكوراني مسخرة. لكنني أقدم له عذرا، لأنه محقق ويحقق من جوه، فهذه نتائج التحقيق من جوه. السيستاني لا أجد له عذرا باعتبار أنه اتخذ مرتضى الأنصاري قدوة له، فلا بد أن يعرف تفاصيل حياته، تفاصيل تاريخه. الرجل جاهل، فكيف اتخذه قدوة؟ فإما أنه يكذب في اتخاذه قدوة، وأما أنه يريد أن يضحك على الشيعة عبر الكوراني، لأن الشيعة جحوش لا تدري هل أن مرتضى الأنصاري عنده أولاد أو ليس عنده أولاد. إذا كان السيستاني يعلم بأن مرتضى الأنصاري ما عنده أولاد، مسخرة أنتم أيها الشيعة، مسخرة، مضحكة أنتم. هؤلاء يضحكون عليكم، إلى متى تبقون هكذا؟ قولوا لي أين تصنفون الكوراني والسيستاني، في قائمة رجل الدين الإنسان أو في قائمة رجل الدين الحمار؟ أضيفوا إلى القائمة، القائمة طويلة. عندنا خير من الله، خير من الله، خير من الله، كلهم حمير، كلهم حمير، والأتباع ما شاء الله كلهم جحوش. وهذا الفيديو نموذج مثالي، لأنه ينقل لنا أوضاع المرجعية مع كبار علماء المرجعية كالكوراني، وينقل لنا أوضاع الشيعة الذين كان يتحدث إليهم الكوراني. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار، يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاث، خلصنا من النار.
وقت حلقتي صار طويلا، نلتقي غدا كي نكمل الحديث. القائمة طويلة طويلة، ولا أعتقد أنني سأستطيع أن أذكر جميع الذين في بالي وذهني، وإنما سأذكر لكم مجموعة من هذه القائمة التي عنوانها مجموعة رجال الدين الحمير. لا أعتقد أنكم ستجدون شخصا تضعونه في الخانة الثانية، في خانة رجل الدين الإنسان. نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل